أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثاني لحجية الإجماع، وهو قاعدة اللطف التي مرت أن هي قاعدة العناية عند الفلاسفة. ويستدل لقاعدة اللطف بغير الأدلة العقلية كبرويا، يستدل لها بالروايات المستفيضة عند الفريقين. طبعا بعضهم جعل هذا الاستدلال وجه مستقل، بعضهم جعل لا دليل على قاعدة اللطف. على أي حال استدل بروايات مستفيضة عند الفريقين، اللي هي نفس روايات، هذه الروايات لها ألسن متعددة، من ألسنها المستفيضة بين الفريقين، واقعها مستفيضة جدا. من ألسنها الخلفاء بعدي 12، كلام ليس في صدر هذه الرواية الشريفة العظيمة النبوية، في ذيلها. ذيلها لها مفاد عظيم، وربما كثير من علماء الإمامية قدس الله سرهم وجهوا عنايتهم الشريفة إلى صدر الرواية. طبعا صدر الرواية عظيم، لكن ذيلها بعد أيضا عظيم. ذيلها هكذا في روايات الفريقين المستفيضة: لا يزال الدين بخير ما بقي هؤلاء 12، بعضها لا يزال أمر الناس، لا يزال الدين قائما، لا يزال، ألفاظ متعددة. هذا اللسان المتواتر طبعا بين الفريقين دال على أن بقاء هؤلاء 12 خلفاء نفس مفاد لولا الحجة لساخت الأرض، أن بقاء حياة الناس مرهون بهم، وأيضا بقاء الدين عن أن ينسخ أو يقلب مرهون بهم. وهو أحد معاني أنا من حسين وحسين مني، طبعا موجود بعد أنا من علي وعلي مني، أنا من حسن والحسن مني، موجود بعد هذا التعبير أيضا موجود. فبالتالي الحافظ إلى هذا الدين، طبعا الحافظ له درجات، بس الحافظ لهذا الدين بالتالي هذا مفاد هذا اللسان، أن اجتماع الفرقة التابعة لهؤلاء الخلفاء 12 هم الفرقة المحقة، بالتالي وفاقهم اتفاقهم محق، كاشف عن رأي هذا الخليفة من الخلفاء 12. لسان آخر من هذه الطوائف بعد من نفس الأدلة، إن من أهل بيتي من أهل بيتي أي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وتقصير المقصرين وزيغ الزائغين وهلم جرا. هذا بعد لسان بألفاظ متعددة موجود، لسان آخر في كل قرن يجدد ديني وكذا وينفي عنه كذا وكذا ولا يزال. على كل، فلو لاحظنا السيد بحر العلوم جاب أصناف عديدة من هالألسن، وهي تدل على رعاية الإمام المعصوم للفرقة على إتحال أو لأتباعهم انبحاق. هذا إذن كبرويا. الروايات كما ذكرت عديدة، ألسن لها عديدة متعددة. الكشي مثلا في بدايتها ذكر عديدة. المهم كلها فيها يجمع هذه الألسن المتعددة له، أو الطوائف أو الألسن المتعددة لهذه الروايات يجمعها أن من أهل بيت النبي 12 خلفاء كذا دوما هم يحامون عن الدين، عن التحريف وعن النقص، عن التبديل، عن النسخ. نفس تعبير المؤمنين، لم يزل لله حجة في أرض إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور، كذا كذا لئلا تندرس أعلام الدين ولما جرانا. التعبير موجود بعد حتى في نهج البلاغة. لو في كمال الدين للصدوق، أمس عرضت خدمتكم صفحة ظهرنا 302 302 كان أمس لو 203 302 302 أي في تلك الرواية اللي وردها الصدوق من ضمن ألسن هذه الروايات، فيها أنه يهدي قلوب المؤمنين كلما كذا فلان زاغت كذا. هذه الكبرى إذن عقلا ونقلا قاعدة اللطف. الصغرى الشيخ الطوسي قربها أن وفاق علماء الشيعة ليس ينحصر فقط باستدلال بهذه الكبرى في موارد الصغرى. وفاق علماء الشيعة مثلا عدة قرون وعدة أجيال، هذا خو واضح دخوله واندراجه في في حجية هذه الكبرى. إذا أصبح الشيء معلما من معالم أتباع أهل البيت، هذا واضح. يقول لكن شيخ الطوسي بل أكثر من ذلك، ولو أصبح شيء في قرن واحد وفاقي بين علماء الإمامية أيضا هذه الكبرى تدل على الحجية. وربما القرن السابق ليس بوفاقي لكن القرن اللاحق وفاقي. هذا المقدار انقراض الخلاف، انقراض الخلاف هذا موجب لحجية هذا الوفاق بمقتضى هذه الكبرى من اللطف والعناية.
على أساس اتفق على علماء القرن الأخير على فتوى قالوا في كل المتقدمين يكون مسلم من دون أي نقاش.
هذا أحد الإشكالات اللي أشكل على الشيخ. على كل، فالشيخ إذا وسع قاعدة اللطف إلى ماذا؟ إلى حتى الوفاق والاتفاق في قرن ما، وإن سبقه الخلاف ولحقه الخلاف. الشيخ هكذا بنى، ولكن الكثيرون ممن اعتمدوا على قاعدة اللطف هذه التوسعة من الشيخ وأتباع الشيخ لم يرتضوها صغرويا. بعضهم كبرويا لم يقبل بحث آخر، بس الكثير الذي ارتضى وتبنى وهو الصحيح كبرويا صغرويا لم يرتضوا من الشيخ هذه التوسعة، لا لم يرتضوا هذه التوسعة، لم يرتضوها، وإنما اقتصروا على الموارد المعهودة من الإجماع، وهو الوفاق عبر قرون متعددة، لا سيما المتقدمين والأقدمين ولما جرى، وإن لم نعلم بالسيرة قبل ذلك. يعني هذا محل وموطن البحث من الإجماع، الموطن المعروف من الإجماع، هذا بلا شك بقعة اللطف تدل عليه. يعني وكلما طبعا تعلمون أن في نقطة المفروض أذكرها في بدايات الإجماع نسيت أن أذكرها، ربما شرت لها إشارة مختصرة ولكن لا بأس يعني كجملة معترضة نذكرها الآن، والمفروض تذكر في البداية من مقدمات البحث. هذه النقطة ما هي؟ وهي أن الاتفاق درجات، اتفاق درجات، أشرنا إليه إجمالا، اتفاق عوام وعلماء الشيعة، اتفاق علماء الشيعة كم قرن كذا، اتفاق الرواة، الاتفاق درجات، هذا مر بنا سابقا لكن نوضح بشكل أكثر. هذا الاتفاق الذي هو درجات، بعض درجات يصل إلى الضرورة كما هو واضح، بعض درجات يصل إلى التسالم، بعض درجات يصل إلى الإجماع، يعني إذا أدنى من التسالم الإجماع. أدنى من الإجماع المشهور شهرة غالبة، أدنى من المشهور شهرة غالبة المشهور، أدنى من المشهور الأشهر، أدنى من الأشهر الأكثر. هذه اصطلاحات الفقهاء لازم تنتبهوا لها. الأشهر يعني في شهرتين ولكن هذا أشهر، الأكثر مو ضروري الشهرة بس أكثر، الأكثر، الأقل من الأكثر الكثير. هذه درجات من اتفاق العلماء، درجات متعددة، بعضها فوق بعض وبعضها أدنى من بعض. هذا جانب لازم واحد يلتفت له، والفقهاء يدققون بعناية حول درجات هذه الوفاقيات. هاي التعبيرات جدا يعتنون بها بدقة، هاي درجات. كذلك الضرورات، لاحظوا في ضرورات بين المسلمين، في ضرورات بين المؤمنين، ضرورة مذهبية يعني عوام وعلماء إمامية، في ضرورة، ضرورات، لا ضرورات الخواص، يعني ضرورات، في ضرورة فقهية يعبر عنها، ضرورة فقهية، أو بعضهم يعبر عنها ضرورة مثلا افترض كلامية، يعني بحسب الخواص أهل اختصاص علم من العلوم الشرعية يعبر عنها ضرورة. فالضرورات إذن أيضا هي درجات، بعض الأحيان يعبرون ضرورة لمن تتبع أو لمن تضلع فعلا، يعني بعض الضرورات كسبية، مو يعني هذه أبعاد أضيق من الضرورة عند الخواص، ليست عند كل الخواص، عند من تتبع. وفعلا التتبع في كل باب من أبواب الدين، في كل فصل من فصول الدين، سواء في الفروع، في العقائد، في الآداب والأخلاق، المتتبع طبعا بدقة أو المتتبع بإمعان وتدبر، المتتبع بحذلقة وحملقة وما شابه ذلك، المتتبع بهذه الشرائط يقف على ضرورات لا يقف عليها غيره. مر بنا الأمر بوضع الخدين في زيارات أهل البيت على قبور المعصومين، بل حتى ورد على قبر علي الأكبر وحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبر أبو الفضل العباس موجود منصوص الرواية. يعني الذي يتتبع الرواية شو أصلا؟ وفاق القدماء والمتأخرين، يعني من القرن الثالث إلى القرن التاسع متسالمين عندهم على أنه من آداب الزيارة تمريغ الخدين كذا كذا. طبعا هي فيها بقصد التبرك بهذا القبر الشريف والخضوع لله، وإن هناك فيه مناجات مع الله، ولكن من آداب الزيارة. المتأخرين قدس الله أسرهم، يعني القرن العاشر الحادي عشر كذا، هل بحوث دي ما يتبعوها؟ تشوفهم سبحان الله كأنما عندهم الأمر أصلا موجود ما موجود كذا. إيه، فقضية التتبع شيء عجيب وغريب، يعني مهم جدا حياة الدين. لذلك بهكذا عن الاندراس أن يتم دائما حالة مدارسة ومذاكرة ومجرة، بحوث كثيرة من هذا القبيل. لذلك الفيض الكاشاني، المحدث الكاشاني المعروف رحمة الله عليه، سواء أبعاد محدث متتبع بحر، بس ما ذي شون مثلا لم يذهب إلى انفعال مع القليل. بعض الفقهاء حاول كأوراد كفرة سبب باعتبار السيد بحر العلوم يقول 300 رواية دل على انفعال مع القليل. شلون قصة هي؟ فشوف هاي يسمونها ضرورات خاصة أو ضرورات لمن تتبع مع وجود هذا الكم الهائل. أي مثل بحث الرجعة الآن، واحد ما بحث الرجعة بحث آخر، أما يبحث الرجعة وبعد يقول لك لا، شو تقول لي لا؟ ومع تسالم العلماء وفلان وكذا. أي ولو إحنا لم نقف على من علماء الإمامية من قال لا، وإن نسبه خطأ للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، عبارة لم يفهموها، العبارة في السياق رد على كاتب مصري حاقد في صدد شيء آخر الشيخ محمد حسين. على كل، ولا يقر في نفس كلامه بضرورة الرجعة. المقصود أيام ما كان هذا المطلب لازم نلتفت لأنه الضرورات إذن حتى أقسام، ضرورة نظرية، ضرورة بالتتبع، ضرورة خاصة، ضرورة عامة، أنا مجرى. إذن الاتفاق درجات، اللهم صل على محمد وآل محمد. الاتفاق إذن ماذا؟ درجات، وليس درجة واحدة، وأنواع، وليه منابع ومصادر. ولكن مر بنا في بداية البحث والحديث عن الإجماع أن الضرورة حتى عند علماء الإمامية ليست حجيتها من جهة المسلمين، عند علماء الإمامية حتى الضرورة بين المسلمين ليس قيمتها من جهة الضرورة، بل قيمتها من جهة وجود المعصوم الوحي كاشف عن الوحي كشفا قطعيا. اي هذا صحيح من الجهة، وإلا ليس من جهة الضرورة بين المسلمين. إذن هذه درجات من الاتفاق ومن الإجماع. وسبحان الله كما سيأتي في بحث الشهرة فيما بعد، تشترك الشهرة بدرجاتها المتفاوتة في بعض الوجوه مع الإجماع. وكما قال بعد جملة من أعلام يمسي البحر العلوم، يقع الخلط كثيرا بين الإجماع والشهرة، بين الإجماع والشهرة. وبتعبير آخر بعد، يمكن ترقية الشهرة في جملة من درجاتها إلى الإجماع، يعني الشهرة لا يستهان بها. لما؟ لأن الشهرة الناقل لها أو المحصل لها قد إذا تتبع أكثر حصل شهرات أخرى منقولة أو وفاقيات أخرى منقولة أو محصلة تنضم إلى بعضها البعض تصبح إجماعا. فإذن هذه درجات متعددة لبعضها البعض، لازم ننتبه إليها. هذه المفروض نذكرها في بداية البحث، وسيأتي في ثمار مشتركة لكل دي الدرجات من الاتفاق والوفاق في درجة، في آثار، هناك آثار مشتركة صناعية مهمة مشتركة لكل درجات هذه الوفاقيات. حتى أن سيد بحر العلوم ذهب إلى أن وفاق أساطين نابغين من علماء الإمامية هذا بنفسه يشكل إجماع قطعي أعلى، أعظم من الشهرة أو أعظم من الاتفاق الكل. مثلا في كل جيل وفي كل قرن موجود، افترض الصدوق، الأب، الابن، الكليني، يعني تشوف رموز العلم قممهم عند علماء الإمامية من المفيد. مثلا السيد المرتضى ابن طوسي، والحلبي ابن براج ابن غنية، كذا رموز خوف وفقهاء كثيرين في أزمنتهم وأسماءهم معروفة في الفقهاء الآخرين، لكن هؤلاء قمم. الشيخ الفاضلين، محقق الحلي، العلامة، الشهيدين فلان. فيقول إذا اتفق جملة من رموز الكبار هذا قد يكون كاشفية القطعية أشد من اتفاق على العموم المعتاد من علماء الإمامية. لماذا؟ يقول لأن هؤلاء أثبات جمع ثبت، الضبط عندهم مداقة، فهم بجانب ما يمتلكون من علمية كبيرة ورع علمي كبير عندهم. ورع علمي يعني ماذا؟ يعني بالتالي هذا التضلع يؤهلهم أن يدققوا في الموازين أكثر فأكثر.
مجرد أساطين وصلوا
النتيجة. فيقول إذن هذه الموازين المدققة فيها نعم عندهم ليس بالأمر السهل. إذا حصل وفاق بينهم كثيرا ما يشكل دائرة من القبض. على كل، هذه الجملة المعترضة أنا ذكرتها في الوسط لكي أبين أن الوفاق دائرة والاتفاق لدرجات عديدة يجب أن يلتفت لها الإنسان، درجات عديدة كمية أو ماذا؟ كيفية. كما وكيفا هناك درجات في هذه البحوث، نعم درجات متعددة كما وكيفا. بالتالي نرجع، هذه كانت جملة معتربة المفروض نذكرها في صدر البحث، موطنها هناك أكثر ملائمة. الآن نستفيد منها في البحث الصغرى مع الشيخ الطوسي. في البحث الصغرى مع الشيخ الطوسي أن أي وفاق في أي قرن ولو سبقه أو لحقه تشكلوا على الشيخ الطوسي في تطبيق كبرى اللطف على ذلك على هذه الصورة، ولما لا يكون الإمام يكتفي بهداية العلماء بمن خالفهم من قبلهم؟ هذا نوع من الخلاف بالتالي، لأن الشيخ قبل الوفاق ولو في قرن، وإن سبق هذا الوفاق خلاف أو لحقه خلاف. فإذا كان الحال كذلك يفترض الشيخ الطوسي تطبيق الكبرى على مثل هذه المقاطع، ولما لا يكون أن الإمام في هدايته لخطأ هذا الوفاق والاتفاق يكتفي بمن خالف سابقا على الوفاق أو من خالف لاحقا؟ ثم ما يؤمننا أن الوفاق في قرن قد يعكس ينعكس إلى وفاق عكس تماما كما في البئر؟ البئر كان بناؤهم على أنه ينجز ثم انقلب إلى العكس تماما أنه لا ينجز لأنه له مادة. طبعا هذا مثال ليس للإجماع في الحقيقة، وإنما هذا مثال لأن المفروض البئر نصوصه موجودة، بس من باب يعني ذكر مثال للوفاق والاتفاق بين أجيال ثم قد ينعكس 180 درجة عند أجيال أخرى على خلاف ذلك. جيد، إذن هذه كبرى اللطف إجمالا كبرويا تامة، لكن تطبيقها الصغري كما مر بنا يتحفظ فيه على تطبيقها بالتطبيقات التي ذكرها الشيخ، وإنما يقتصر على الموارد المعهودة التي أصبحت مثل معلم للطائفة أو ما شابه ذلك تقرب من السيرة، سيما عند المتقدمين أو الأقدمين. الوجه الثالث، الوجه الثالث وهو دائر كثيرا عندهم، أنه قد يكون الإجماع قائم، يعني الإجماع يعبر عنه إجماع حدسي، اصطلاحا هذا الوجه الآن يعبر عنه إجماع حدسي، وهذا الإجماع الحدسي يمكن الحدس به من مناشئ متعددة، وكثيرا ما السيد المرتضى والشيخ الطوسي ادعيا الإجماع كما أكد ذلك كثير من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري في الرسائل وغيره، إجماعات الشيخ الطوسي والسيد المرتضى أو ابن الزهراء وحتى ابن إدريس، يعني هاي الفترة دي إجماعاتهم مع أنهم المتقدمين، إجماعات المتقدمين كثيرا ما تكون حدسية. بأي معنى؟ مناشئ لها الإجماعات الحدسية، يعني يرون مثلا الطائفة مجمع على قاعدة معينة وهناك فرع تفصيلي تطبيق لذي القاعدة فيدعون الإجماع في ذلك الفرع. هو بالدقة بالصراحة الطائفة لم تجمع في الفرع ولم يقف هو على فتاوى الطائفة في الفرع التفصيلي، وإنما رأى فتاوى الطائفة متفقة بشكل قوي جدا في القاعدة، أصل القاعدة، فبالتالي ادعى أن الطائفة في الفرع ذلك المجرى. أو قد يرون الطائفة مجمع على قاعدتين، هاتان القاعدتان تتلاقيا في مورد ومقتضى تلاقيهما أو التلفيق بينهما تكون نتيجة معينة أخرى ثالثة. فيدعي الإجماع على النتيجة الثالثة. نتيجة ماذا؟ نتيجة القاعدة الأولى مسلمة عندهم، القاعدة الثانية مسلمة عندهم، النتيجة لا تصير. دعوني أضرب لكم مثال. في سنين سابقة على كل، ربما قبل 20 سنة كذا أي أقل، كنت أذهب على كل ويا جملة من بعثات العالم متعددة متنوعة، فكانت ترد استفتاءات الحج هناك، وباعتبار اشتغالي بالحج كان كثيف قواعديا وكذا، فأقول لهم ما دام الآغا يفتي بهذه القاعدة وبهذه القاعدة إذن لابد هنا يفتي بهالنتيجة. طبعا أعضاء البعثة يعترضون ويشددون النكير علي أنه أنت تشتهد من نفسك كذا كذا. ما ندري وش يقول، بس المفروض دي القاعدة تلزم بها، ودي القاعدة تلزم بها، يعني النتيجة لازم تلزم. وفعلا كثيرا ما يراجعون فلان المرجع رحمه الله يقول بلي صحيح المفروض النتيجة هذه كذا تصير. في مواد عديدة، في مواد لا قد يخالفني يقول لا النتيجة مقبلة، بس أنا أقول له على فكرة هذه مؤاخذة، مع هذه القاعدة هذه القاعدة النتيجة لازم تصير هكذا، فكيف شلون يلتزم بشيء آخر؟ هذا يسمون يعبرون عنه بالإجماع الحدسي. الإجماع ماذا؟ الحدسي. وما أكثر عند الشيخ الطوسي وعند المتقدمين كما مر بنا. هذا الإجماع العدسي له قيمة؟ لا، من جهة نفس الحادث قيمة اجتهادية لابد يجتهد فيه، لكنه كاشف عن منشأ سابق أو قاعدة سابقة أو أصل سابق. ذاك الأصل السابق والمنشأ السابق نعم محل وفاق، يجب يعتني به الباحث. فالإجماع الحدسي إذن نفسه بلحاظ النتيجة التي هو فيها قيمة اجتهادية ليست كاشفة، لكن بلحاظ المنشأ الذي تولد من لما قابل للاعتناء، إذن قيمة بهالمقدار الإجماع الحدسي. ولذلك الإجماع الحدسي حيث تفشى عند القدماء، يعني ذلك لا يعتمد الإنسان على الإجماع المنقول عند القدماء، لا أنه الإنسان لا يعتمد على إجماع على توافق القدماء، أي الإجماع المحصل عند القدماء. الآن الخدشة في الإجماع المنقول على لسان القدماء أنه إجماع حدسي، أما إذا حصل الباحث هو بنفسه وفاق القدماء ذاك أمر آخر لا نخلط بينهما. هذه الخدشة في الإجماع المنقول، في الإجماع المنقول عند القدماء أنه غالبا كثيرا ما إجماع حدسي، أما إذا إجماع محصل نفس الإنسان يحصله. كأن القدماء تتبعت كل كتبهم الفقهية وجدتهم متوافقين، لا، هذا له قيمة كبيرة. الإجماع المحصل الذي يحصله الباحث عند القدماء له قيمة عظيمة. هذه الخدشة فقط في الإجماع المنقول المدعى في لسان أحد القدماء أو اثنين من القدماء وبينهما فارق بين الإجماع المقول والإجماع المحصل، لنخلط بينهما، وقد يخلط الكثير عندما يستشكل المتأخر العصار في إجماعات الشيخ الطوسي، مرادهم الإجماع المنقول على لسان الشيخ الطوسي أو على لسان السيد المرتضى أو. أما طبعا حتى إجماعات القدماء بعض الموارد المنقولة على لسانهم، بعض الموارد في قرينة على أنه إجماع ليس حدسي، ليس إجماع على منشأ سابق يؤخذ به، يعني يعتنى به أكثر. ومع ذلك حتى الإجماع الحدسي كما مر بنا يؤخذ يعتنى ويؤخذ بفائدته بلحاظ منشئه لا بلحاظ الفرع الذي هو فيه. هذا الوجه الثالث. لحجية الإجماع ولوجوه حجية الإجماع وجوه أخرى وفوائد أخرى إن شاء الله نخوض فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله.